أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم الأكرمين السراج المنير الداعي إلى ربه بإذنه، وعلى آله الدعاة الأوصياء. كان الكلام في قاعدة إسناد الأفعال إليه تعالى، وبحمد الله وصلنا إلى مراحل نهائية في هذه القاعدة، شيء بعدها إن شاء الله شيء فشيء نلج في قاعدة إسناد الأسماء والصفات. فوصلنا إلى هذه المرحلة النهائية في قاعدة إسناد الأفعال من أنه لا يكفي في تحقيق التوحيد في الأفعال وإسناد الأفعال، لا يكفي نفي التشبيه كما مر بنا، بل لا بد أيضا من نفي التعطيل، ثم لا نكتفي بذلك فقط، بل لا بد بعد من ماذا؟ لا بد من التحميد والتنزيه والتوحيد بأن نسند الفعل إليه تعالى، أي مرحلة ثالثة ورابعة، ثم لا نكتفي بذلك فقط، وصلنا لهذه المرحلة، أن نسند الفعل المخلوق إليه تعالى بقاعدة إسناد لا جبر ولا تفويض، إنما هو أمر بين أمرين، يعني قاعدة نفي الجبر ونفي التفويض وإثبات أمر لأمر، لا أمر بأمرين، لا أمر بين أمرين، أمر بين أمرين. إذا أثبتنا إسناد الأفعال إليه تعالى بقاعدة أمر بين أمرين، هنا نسبة التوحيد. وسبحان الله، لاحظوا في قاعدة أمر بين أمرين السلبيات النواقص الأفعال تسند إلى المخلوق، الكمال وخير الكمال وإفاضة الكمال تسند إليه تعالى، الأمر الإلهي مهيمن وأمر العبد محاط مقهور من دون جبر ومن دون تفويض، أمر بالنعمين. إذن هذا الذي وصل بنا، النقطة التي وصلنا إليها في المباحث السابقة ننطلق منها اليوم، أن إسناد الموجود في قاعدة أمر بين أمرين هو التوحيد. إذن ما هو الإسناد الذي في أمر بين أمرين؟ الإسناد الذي في أمر بين أمرين أن الله يجري أفعاله على أيدي خلقين، إجراء الفعل على يدي أو أيدي الخلق هو فعله تعالى، منزه عن ملابسة الفعل. المخلوق يلبسه الفعل ويلبس الفعل، يطالب الفعل ويتطالب مع الفعل، يكيف الفعل ويتكيف بالفعل. أما سبحان من لا كيفية له ولا يشبهه كيف ولا عين. فبالتالي إذا إسناد التوحيد أو التوحيد في الأفعال بأن يصار إلى أنه تعالى يجري يخلق الأفعال على عيد خلقه، هو بنحو الجبر ولا نحو التفويض، أمر بين أمرين. ومرة أمر بين أمرين ليس مزج بين شيئين، بين خليطين، يعني شوية جبر شوية وشيء من التفويض، هذا مو توحيد واختيار في الأفعال. لا، أمر بين أمرين لا يعني خلق بقعة فيها جبر وبقعة فيها تفويض، وإنما أمر بين أمرين بتمامه. أمر المخلوق قائم بقدرته تعالى، بفيضه تعالى، ما منه الفيض هو تعالى، ما به يجري الفيض المخلوق يجري الله على أيديهم، بأيديهم خلق من الماء بالماء كل شيء، كل شيء حي. يسبب بالأسباب، الأسباب التسبب بها لا التسبب منها. كم فرق؟ الرزق ليس منها، الرزق بها. يرزق الله الناس بالمطر، يجري الرياح لواقحة، فاضربوه ببعضها، يرتد بصيرا بالقميص. باء باء كل باء باء يعني مجرى الفيض المفاض منه هو تعالى. منبع الفيض منه تعالى، منبع الفيض منه تعالى ليس بمعنى يلد ويولد، لا، لم يلد ولم يولد، وإنما إبداع منه تعالى. فإذا لا يقام التوحيد في الأفعال بأن تقطع نسبة الأفعال مهما كبر وعظم الفعل، هو مخلوق من المخلوقات هذا الفعل، بأن تقطع نسبته عن المخلوقات، لا، بل بأن تسند مجرى الفعل للمخلوق، وإن كان المخلوق ليس هو منشأ الفعل. أصلا التوحيد هو هذا. لذلك شوف في بيان أمير المؤمنين في هذا القاعدة، تبارك وتعالى، خلافا لما توهمه الوهابيون أو السلفيون أو غيرهم وغيرهم، تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يتولى ذلك بنفسه وفعله، وليطالب المخلوق يصير مخلوق من المخلوقات، أن يتولى ذلك بنفسه، شأن أجل أعظم من هذا في ولادته المخلوق. شلون يلابس المخلوق؟ كيف يلابس المخلوق؟ صار إذا له مثيل، له كفو، له نيل. هؤلاء يجعلون لله الأنداد من حيث لا يشعرون، ف
لا المشبهة يجعلون لله الشريك، لما يشبهوه بخلقه يصنعون له شبيه، والشبيه شريك. بحسب منطق القرآن قاتلهم الله أن لا يؤفقون، أن لا يؤفقون عن التوحيد الخاص. مشركون ويتبجحون بالتوحيد، استولوا في الإشراك الخفي. طبعا إذا يصرحون يصير جلي، بعض الناس إذا يصرحون بالجسمية يصير جلي، يصير يكون إشراك جلي. أصلا فهؤلاء بدل أن يقيموا التوحيد أقاموا الشرك، والشرك خفيها في درجات خفية، خفي وخفي وخفي وخفي. سبحان الله، من المعجزات العلمية التي الأنبياء أن قال هذا الحديث الذي رواه الفريقان، إن الشرك في هذه الأمة، في الأمم الأخرى بعد حدث ولا حرج، حتى في هذه الأمة كالليل كدليل النمل الأسود على الحجر، الصلب الأسود في الليل الظلماء الدهماء. يعني شير خفي، شير خفي خفي خفي، درجات الشرك هذه ترجع إلى نفس النقطة يا أخوان، ترجع إلى نفس النقطة، أنه في الأفعال عظيم الظلالة، هذه والعياذ بالله هذه الأفعال العظيمة المخلوقة مناسبة تلابس ذات الله والعياذ بالله. شرك هذا من حيث لا نشعر، والأفعال عظيمة، فعل عظيم جدا، واحنا نستطيع أن نصف رضا الله، والكبرياء رداؤك، كبرياء رداء يعني أكبر 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 من كل مخلوق. فكيف نجعل فعل المخلوق مهما عظم ذلك الفعل المخلوق نجعله رداء لله؟ هذا المعنى، المعنى العقلي لهذا الثناء الورد الجليل، والكبرياء من الكبرياء رضا. الفعل المخلوق صغرياء مو كبرياء، كبرياء صغرياء. لما صغرياء؟ لأن المخلوق مهما 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 عظم فهو ولا للقياس إلى البارئ صغير. فنجعله الصغير رداءه والعياذ بالله، الصغار رداءه، أعوذ بالله، ننزه عن الصغار. هذا كبير في عينك أنت أيها المخلوق، لأن ذا المخلوق الأكبر منك تعظم في عينك، أما بالنسبة لي تعالى أنا صغير. نحن مقولة المجدد، خير ذا المجدد رحمة الله عليه، يقول هم للتو عرفوا أولياء الله، والله معرفته فوق ذلك، وأنتم لم تعرفوا لا أولياء الله ولا الله. بالنسبة للغلاة يعني بعض الغلاة جهلوا، الغلاة جهلوا من جهة ماذا؟ أنهم ظنوا أن هذا الفعل العظيم عندما يسند إلى بعض المخلوق أن هذا المخلوق هو الله، لا، الله فوق ذلك. يعني الغلاة مقصرة في معرفة الله، وإن كانوا محققة في معرفة أولياء الله لكنهم مقصرة في معرفة الله. الله فوق ذلك، فوق فوق فوق. فما عن المقصرة في المقصرة بعد ذلك قصرت لهم. فالفعل مهما عظم هو دونه، هو دونه تعالى دونه. إذا كان دون الدون ليس لذلك لا يلابس، لا يلابسه تعالى. الكبرياء رداءه لباس. يا من تردى بالعظمة والكبرياء، ذكر شاشوك دي الأذكار كلها معارف مو أذكار، هي معارف أسرار معارف. سبحانه من لا ينبغي التسبيح إلا سبحان العز الأكرم، سبحان من لبس العز. نعم، وهو له أهل. سبحان من لبس العز وهو له أهل. العز مو الذل، لا شريك له ولا ولي له من الذل. زي المخلوق يخرج عن الذل لله عليكم، المخلوق مهما عظم المخلوق يخرج من الذل. يلا الذل أيضا شكراً للأذكار كلها أصول معارف ثوابت موازين قمميه في المعرفة. المخلوق يخرج، ما يخرج المخلوق من الذل، لو خرج من الذل صار عز ذاتي. ما يخرج من الذل. إذا لم يخرج المخلوق من الذل كيف يقول لبس العز مو لبس الذل؟ إذن هؤلاء الذين يريدون أن يسندوا الأفعال المخلوقة متلابسة والعياذ بالله ملابسة له تعالى، أي فعل المخلوق فرصة هذا قد ألبس الله أعوذ بالله لباس الذل مو ألبس لباس العز. نعم هذه الألبسة المخلوقة منه تعالى أجراها الله على أيدي خلقه. لذلك هو يقول عليه السلام في ذيل هذا الكلام وفعل رسوله وملائكته فعله، لأنهم الرسل والملائكة بأمره يعملون، يعملون لكن بأمره، يستعينون بحوله وقوته ومدده. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء عطاء الرب. يجري الله فاصطفى جل ذكره من الملائكة رسلا وسفرة بينه وبين خلقه. طبعا هو فقط ليس الملائكة، إن الله اصطفى من الناس ومن الملائكة. لاحظوا هنا الرسل، هذا بيان بالنسبة لنا جديد. الرسالة والرسول ليس كما ذكرها المتكلمون أو العرفاء أو غيرهم من مدارس أبحاث المعارف. الرسالة هنا ليست فقط إبلاغ علمي، دققوا، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله. هل الرسالة كما يفهمها الوهابيون السلفيين يعني إبلاغ علمي وفقط؟
هنا يبين عليه السلام الرسالة وخاقت فيض الله. الرسالة القيام بأفعال عظيمة في عالم وعوالم، شوف بداية السطرين الغلب لباب في رواية الاحتجاج لأمير المؤمنين، تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يتولى ذلك بنفسه، يعني أفعال مثل الأحياء الإماتة. لماذا يقال لإسرائيل رسول؟ رسول إذن إسرائيل رسول، إنه لقول رسول كريم. إسرائيل أيضا رسول، معنى إسرائيل إسرائيل لا يقوم بإبلاغ معلومات، لكن يقوم بمسؤوليته بمأموريته فعلا، وقال له رسول. نعم. ميكائيل لا يقوم بإبلاغ معلومات، فكيف يقوم رسول رسل؟ كذلك لاحظ السفير سفر بينه وبين خلقه، سفر سفير وسيط، ليس معنى إبلاغ معلومات فقط، إبلاغ إنجاز قيام بأي مأمورية إلهية تكوينية في الكون، كذا يقال عنها سفارة. لذلك حتى معنى السفير والسفراء الأربعة، طبعاً دين السفراء عن الأصل وهو الإمام مو عن الله، يعني يقومون بمأموريات تصرفات تكوينية غيرها، هي فقط إبلاغ معلومات. أما السفراء الذين بين الله وبين خلقه فالنبي وأهل بيته، عايزين لنغير ذا الباب الموجود عند الغرفاء وعند المتكلمين وعند الفلاسفة، الرسول والرسالة شيء غير ما هما تخيلوا، مو غير يعني معنى لا يشني ما ذكروا، لا ينحصر بما ذكروا. الآن الغربيون الذين انقضوا على الكنيسة نتيجة أن الكنيسة عرفت الرسالة بهالمعنى إبلاغ معلومات، الحداثويون والفلسفات الإنسانية الغربية والتي تمسك بها المثقفين المسلمين بعضهم يعني أو العلمانيين نتيجة تعريف ناقص قاصر في كتب علم الكلام أو كتب كثيرة من الكتب المؤلفة فلسفية عفوا. من قالت الرسالة هي إبلاغ معلومات فقط وفقط؟ هذا أمير الصديقين، أمير كبراء الصالحين، يقول الرسالة والسفارة الإلهية مطلق المأمورية الإلهية. وهي الحديث في الجنة، وصلى الله على محمد وعلى آله.